وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. البحث الفقهي يقع حول أحكام البنوك. لا يقع حول أحكام البنوك ولكن البحث حول البنوك حتى يتسنى لنا تكوين نظرة صحيحة حول البنك، سواء أردنا أن نتحدث عن تنظير شرعي إسلامي للبنك، أو أردنا أن نتحدث عن البنوك الرائجة والقائمة في الدول الإسلامية وغير الدول الإسلامية، والتي تبتلى كثيرا بالمعاملات غير الشرعية والفوائد غير الشرعية، حتى يتسنى لنا تكوين نظرية صحيحة متكاملة حول البنوك، لا بد لنا من أن نقر بالعجز عن ذلك إن لم نبحث قبله مبادئ تصديقية لبحث البنوك، هي في حد ذاتها مباحث مهمة أيضا تنفتح على بحث البنوك من جهة، وعلى بحوث اقتصادية ومالية كثيرة غير بحث البنوك من جهة أخرى. فما لم يتسنى للفقيه أن يؤسس نظريته في هذه الأمور المبدئية التصديقية، لن يتسنى له أن يتخذ موقفا فقهيا واضحا وصريحا فيما يرتبط بأحكام البنوك، وهي عدة أمور من أبرزها البحث عما يسمى في الفقه بمجهول المالك، وقد اشتهر الحديث عنه على ألسنة الفقهاء وأشار إليه الفقهاء أيضا في ثنايا كتبهم الفقهية، مع الإقرار بأننا لم نجد من حاول أن يستوعب النظرية بمختلف اتجاهاتها وتفاصيلها. ولا أدعي أنه سيتسنى لي هنا في هذا البحث أن أستوعبها، لأننا نبحث عن مجهول المالك هنا بمقدار يفي بغرضنا للتمهيد للقدرة على الدخول بقوة وبنظرة واضحة إلى بحث البنوك. ومن هذه الأبحاث أيضا نظرية فقه مدرسة أهل البيت إلى الدولة وأملاك الدولة، ما يسمى في العصر الحاضر بملكية الدولة، وأن الدولة بحسب النظرية الشرعية هل هي مالكة أو غير مالكة، وإذا هي مالكة بأي مقدار تملك الدولة، هل مطلق الدولة يملك أم خصوص الدولة التي يكون شعبها مسلم، فما القول الشرعي مثلا في الدول الكافرة، ويقصد من الدول الكافرة التي يشكل غالبية سكانها، غالبية سكانها، لعلنا لا نستحصل على دولة كل سكانها كفرة، غالبية سكانها والسواد الأعظم لسكانها هم من الكفرة. البحث عن ملكية الدولة أيضا بحث مهم جدا، لأن شريحة واسعة من البنوك هي بنوك تابعة للحكومات تابعة للدول، فالذي يشكل رأس مالها الأول هو أموال الدولة، وقد تكون دولة كافرة وقد تكون دولة إسلامية غير شرعية وقد تكون دولة إسلامية شرعية وهي التي تطبق في أصل تكونها بمعزل عن التفاصيل تطبق النظرية الشرعية وهي التي يقودها النبي أو الإمام المعصوم أو النائب الخاص أو العام للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا مبحث أيضا مبحث مهم، وأنا أقر أيضا أنه لم يعطى حقه هذا البحث في كلمات الفقهاء، لم يعطى حقه كثيرا، بل من غرائب الأمور كما سترون أنه حصل تفاوت في كلمات المحققين، تفاوت غريب فيما يرتبط بهذا الموضوع، بحيث أن بعض الفقهاء حتى من المعاصرين تصور أن المنكرين لملكية الدولة لا يتصورون شيء اسمه ملكية الدولة، فحاول تصوير معنى ملكية الدولة وملكية العناوين، حاول في بعض الصفحات أن يثبت هذه الحقيقة أن الدولة عنوان والعنوان يملك، واستشهد على هذا بشهادات، ثم لم يقم دليلا على ملكية الدولة الوضعية، تصور أن مجرد تصوير إمكان أن تملك الدولة كافي للتصديق بأنها مالكة، وشنع تقريبا إن صح التعبير على الذين لم يقولوا بملكية الدولة، متصورا أن عدم قولهم بملكية الدولة ناشئ من عدم تصورهم لشيء اسمه ملكية الدولة، مع أن هذا من الغرائب، من الغرائب جدا كما سيأتي. عموما هذان بحثان رئيسيان ينضمان إلى بعض المبادئ المؤثرة في بحث البنوك جدا، وهي ليست أبحاث مطولة لابد من لفت النظر إليها. يشكل هذان البحثان مع بقية المباحث التي لابد أن نشير إليها مبادئ تصديقية لبحث البنوك، فلابد لنا وأن نبحث هذه المباحث بمقدار مبدئيتها لا بالتفصيل، ليتسنى لنا الدخول وبشكل واضح إلى بحث أحكام البنوك. ثم إذا ما صرنا إلى بحث أحكام البنوك هنالك نأخذ على عاتقنا نمط البحث، إما أن نبحث التنظير العام للبنك ونعالج مشكلة البنوك القائمة، أو نقتصر على معالجة مشكلة البنوك القائمة، لأن الباحثين وهم كثر في أحكام البنوك رأيت أنهم يدخلون أولا بدون البحث في المبادئ مباشرة يدخلون في البحث حول أحكام البنوك، ومباشرة يذهبون إلى أشكال البنوك القائمة وحل المشكلات، وغالبهم يتخذ بحثه طابع الفرار من الحيل، الفرار من الحالة الربوية بالحيل التي يسمونها الحيل الشرعية، وأن أيا من هذه الحيل هو حيلة شرعية، طبعا مع تحفظنا على التعبير الذي هو تعبير مشهور السائد، والذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالفرار من الحرام إلى الحلال، هذا تعبير جيد لا بأس به، تعبير السيد الإمام في تحرير الوسيلة وغيرها، الفرار من الحرام إلى الحلال، لأنه ليست القضية قضية حيلة، لأن الحيلة كما تعلمون تعطي على المستوى الأدبي والأخلاقي معنى سلبيا، بل المقصود هو إخراجها من تحت باب محرم وإدخالها تحت باب محلل، هذا حقيقة ما يسمى بالحيل الشرعية. مباشرة يذهبون لحل المشكلة القائمة ولا يدخلون في فقه نظرية البنوك. لا أدعي الآن أننا سندخل في هذا وحده أو في ذاك معه، لكن الذي لا بد لنا منه قبل كل شيء هو أن ندخل إلى حريم البحث في هذه المبادئ التصديقية قبل الدخول إلى أحكام البنوك. طب جيد، إذا كان ولا بد، فنقول هنا قبل الدخول في بحث البنوك هنا مقدمات. المقدمة الأولى نمر عليها مرورا عابرا سريعا، ترتبط بالتمييز بين الأحكام الشرعية والقضائية والولائية، وهذا المبدأ لا بد من التعرض له باختصار، لأنه يؤثر في غير واحد من الأبحاث القادمة، سواء المبادئ القادمة أو نفس بحث البنوك، والخلط بين هذه العناوين الثلاثة ربما أدى إلى إرداك بل أدى في غير مجال من الفقه خصوصا في فقه المعاملات والجزائيات أدى إلى إرباك على مستوى الاستنباط. من الواضح أيها الإخوة أنه ليس كل بيان شرعي قام به الخليفة الشرعي لله سبحانه وتعالى نبيا كان أو إماما فضلا عن الوصول إلى مرحلة الفقهاء بعد بدء عصر الغيبة الصغرى، من الواضح أنه ليس كل إجراء فقهي اتخذ فهو يمثل حكما شرعيا كليا إلهيا، بل الإجراءات التي يتخذها الخليفة الشرعي أو القائم مقامه فيما يرتبط بالوقائع الشرعية يمكن تصنيفها إلى ثلاث تصنيفات. التصنيف الأول ما يرتبط منها بالأحكام الشرعية الكلية الإلهية، وهي التي يستنبطها الفقيه من أدلتها التفصيلية كتابا وسنة. هذه الأحكام الشرعية الكلية الإلهية هي التي تشكل منظومة الفقه عندنا، هي التي تشكل المنظومة الفقهية، هي التي تشكل الرسالة العملية بحسب مصطلحنا الحاضر، ونحن في غنى عن التمثيل لهذا القسم، فإنه من الوضوح بمكان يسيطر على المساحة الواسعة جدا من الحياة الفقهية. والأصل في الأحكام الشرعية وفي المجريات الشرعية حتى للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو هذا النمط من الأحكام، التشريعات الكلية الإلهية. والأصل أيضا في النبي والإمام عندما يبين موقفا شرعيا، الأصل الأولي أنه يبين الحكم الشرعي الإلهي الأولي بهذا المعنى الكبروي، لا يتعرض عادة، الأصل الأول لا يتعرض للمصاديق، ولئن سئل عن مصداق فأجاب بجواب كلي، فهنا يستعمل الفقهاء اصطلاح إلغاء الخصوصية للسؤال. فمثلا إذا سأل زرارة بن أعين عن طهارة أو نجاسة ثوبه، من الواضح أن الفقهاء يلغون خصوصية ثوب زرارة وخصوصية السائل الذي هو زرارة وخصوصية المكان الذي سئل فيه أو سأل فيه والزمان الذي سئل الإمام فيه، يلغون هذه الخصوصيات لأنها غير دخيلة بحسب النظرة العرفية في الحكم. الأحكام الشرعية الكبروية الإلهية شيء قائم، بل هو السائد في بيانات القرآن الكريم، في بيانات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في بيانات أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي يشكل المساحة التي يستنبط الفقيه في عصر الغيبة منها أحكامه الشرعية. النمط الثاني هو الأحكام القضائية. الأحكام القضائية طبعا الأحكام التشريعية واضح بعد منها فلة القول، لا أريد أن أوضح الواضحات، مستندها هو الحجج الشرعية، سواء كانت حجج يقينية قطعية على مستوى التفصيل سندا ودلالة كبعض آيات القرآن الكريم وبعض الروايات المتواترة، أو حجج علمي، حجج شرعية ظاهرية أماراتية، أو حجج شرعية بالمعنى الأعم بما يشمل الأصول العملية الأعم من الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ومن الواضح أنه في مساحة هذا الاستنباط لا تدخل بوجه من الوجوه قضية ماذا؟ لا تدخل بوجه من الوجوه قضية النظر إلى المصادق، بل القضية قضية بحسب تعبير الفقيه والأصولي قضية طبيعية، ليست قضية خارجية تشمل الأفراد الموجودين بالفعل والأفراد الذين سيوجدون إلى يوم القيامة. طبعا هذه قضية طبيعية أصولية، البعض يتوهم أن هذا خطأ، لأن القضية الطبيعية في المنطق وفي الفلسفة هي التي يحكم بها على الطبيعة دون الحكم على الأفراد، أعم من كونهم موجودين أو سيوجدون. ومن هنا رأيت بعض المحققين يستشكل على الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه استعماله في الرسائل والمكاسب اصطلاح القضية الطبيعية، مع أنه من الواضح أن للأصولي اصطلاح خاص بالقضية الطبيعية غير اصطلاح المنطقي والفلسفي، وقد أوضح هذا بشكل صريح وواضح المحقق النائيني على الله مقامه في بعض فوائد أصوله، وأشار إلى أن القضية الطبيعية في مصطلح الأصول يراد منها الحكم على الأفراد أعم من الموجودين والمعدومين، يعني ومن سيوجد. وعلى هذا الأساس كل الأحكام الشرعية الكلية الغير الناضعة إلى فرد على وجه الخصوص، يعني لا على سبيل القضية الشخصية، ولا إلى أفراد على سبيل الخصوص كالذين هم موجودون في مكان معين أو في زمان معين، كل الأحكام الشرعية الكلية من الواضح أنها من سنخ القضايا الطبيعية بهذا أو الطبيعية بهذا المعنى. وعلى هذا الأساس فمائز هذه الأحكام أنها أحكام شرعية كلية تنصب على موضوع كلي افتراضي لا يلزم أن يكون موجود بالفعل، قد لا يكون ولا مصداق للحكم الشرعي، قد يكون عند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولا واحد مستطيع للحج. أحسنت، ها؟ شنو؟ لا، الحكم على الأفراد. أحسنتم، قضية حقيقية مو بالمعنى المنطقي، بالمعنى الذي يكون فيه الحكم على الحقيقة بمعزل عن أفرادها. لا، هنا الحكم على الأفراد، لكن لا يقيد هذا الحكم بأن يكون الأفراد أو بعضهم موجودا، بل لو لم يوجد أي واحد من الأفراد الفرد المفترض خلينا نعبر يكفي للحكم بأن هذه القضية قضية طبيعية أو قضية حقيقية على المستوى البحث الفقهي وعلى مستوى البحث الأصولي. النمط الثاني من الأحكام الحكم الشرعي القضائي. الحكم الشرعي القضائي دائما يكون مصداقا للحكم الشرعي الأول، قد يخطئ قد يصيب، يكون مصداقا لحكم شرعي أولي، يعني المضمون الذي يحكم به القاضي يحكم به على أساس الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، ولكن ما إذا هذا الحكم أولا في مصدره وثانيا في موضوعه ومتعلقه. الأحكام القضائية دائما تكون قضايا ماذا؟ شخصية. دائما تكون قضايا شخصية الأحكام القضائية. القضاء بمعنى فصل الخصومة هنا نتكلم، لا بمعنى حكم الحاكم على المجتمع على الأمة، لا، ذاك مو حكم قضائي، ذاك حكم ولائي سيأتي وقد يخلط بينهما. الحكم القضائي يعني باب فصل الخصومة والنظر في الدعاوي وحل المنازعات، دائما يكون الموضوع قضية شخصية ترتبط بين اثنين بين ثلاثة بين خمسة بين عشرة، ورثة تركة معينة يتنازعان في دين أو ميراث كما هو الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة موثقة عمر بن حنظلة. على هذا الأساس الموضوع موضوع شخصي، وسيلة من الواضح أن المحمول سيكون محمولا شخصيا لأنه محمول على موضوع شخصي. النظر أيضا إلى المصداق الخارجي، القضية قضية من قلت شخصية بعد في غنى عن أن أقول ليست قضية حقيقية أصولية بل قضية خارجية. أداة الإثبات أيضا تختلف، أداة الإثبات هنا ما هي؟ أداة الإثبات هنا إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. أداة الإثبات أداة خاصة هي وسائل الإثبات القضائي المسطورة، ما نقدر نتعرض لتفاصيلها في الفقه. فإذا نظر القاضي
في قضية، في منازعة، سواء كانت شبهة حكمية،
يعني اختلفا نتيجة أن هذا يقلد فقيه يقول بالتركة بكذا، وهذا يقلد فقيه يقول بالطعمة هنا، وهذاك لا يقول بالطعمة، أو هذا يقول بالحجب وذاك لا يقول بالحجب، هذا شبهة حكمية. قد يكون الاختلاف في شبهة موضوعية، وكثيرا ما تكون الدعاوى في شبهات موضوعية. على كل حال هي قضية موضوعها شخصي، قضية خارجية، ومن الواضح أن الحكم يكون حكما على موضوع شخصي، فهو يتخذ طابع الشخصية. غاية الأمر الحكم القضائي وإن كانت أداة إثباته طرق خاصة مثل الأيمان والبينات أو اطمئنان القاضي أو قضاء القاضي بعلمه عند من يقول بأن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه، لكن الحكم الشرعي لا شك ولا ريب أنه ينصب على قضية شخصية خارجية، أو قل قضية خارجية شخصية، التعبير الأدق هو هذا، لأن الخارجية قد تكون شخصية وقد تكون غير شخصية. ولكن الفقيه على كل حال، القاضي فقيه، القاضي يحكم في الواقع على أساس الأحكام الشرعية من القسم الأول، يعني عندما تكون الشبهة حكمية يحكم على أساس مستنبطة من أحكام كلية إلهية في باب ماذا؟ في باب المواريث إذا كانت قضية في الميراث، في باب حل الخصومة في باب الإيجار على أساس مستنبطة من حكم شرعي كلي إلهي في باب الإيجار، وهكذا. وإذا كانت أيضا شبهة موضوعية فهو يطبق بعد تشخيصه للموضوع باليمين والبينة أو بأحدهما، يطبق ما استنبطه من حكم شرعي كلي إلهي على هذا الموضوع المفترض هنا الموجود خارجا. فالفرق واضح جدا، ليست الأحكام القضائية في قبال الأحكام الشرعية، بل هي منضوية في الحقيقة تحت لواء الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، وهي صنف خاص منها يطبقه الفقيه، له أداة إثبات خاصة له، لا شك ولا ريب في أنه مجال ومسرح لتطبيق الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، فالنسبة بينهما عموم خصوص مطلق بلا شك، موضوعا ومحمولا. النمط الثالث الحكم الولائي، والحمد لله يا إخوان بين النمطين الأول والثاني ما يحصل التباس، ما يحصل إشكال، عادة واضح القضية. النمط الثالث هو الذي حصل فيه الاشتباه والالتباس ولم يعط حقه أيضا من الإشارة، ولا نزعم أننا الآن سنعطيه حقه حتى لا يقال نحن نقول لم يعط حقه ولا نعطيه حقه أيضا، وهو دائرة الأحكام الولائية، الأحكام التي يحكم بها النبي أو الإمام المعصوم لا بما هو سفير الله إلى خلقه ليبلغهم الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، ولا بما هو حال للخصومات والنزاعات، بل بما هو حاكم في المجتمع، بما هو رئيس المجتمع، بما هو ولي المجتمع، وهذا دائرته كبيرة، وهذا كثيرا ما يضطر الحاكم فيه لتقديم حكم من الأحكام الشرعية الأولية على حكم آخر نتيجة التزاحم وكون أحد الحكمين أهم لا أقل في هذا الظرف الزماني الخاص. الأحكام الولائية سنخ أحكام أولا مستندها تشخيص ولي الأمر، كيف يشخص ولي الأمر؟ ذاك بحث آخر، إذا معصوم يشخص هو مباشرة، يستشير من باب أن الآخرين لا يشعرون أنهم ماذا؟ أنهم متجاهلون، كما كان يستشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غني عن آرائهم لاحتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل. وقد يكون استشارتهم من باب الاستنارة، وقد يكون واجب الإشارة، واجب الاستشارة، ويجب على ذوي الخبرة أن يشيروا عليه، كما في حكم الفقيه، الحاكم الشرعي الفقيه إذا صار رئيسا في المجتمع
بناء على إما نظرية الولاية أو نظرية الحسبة أنه القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي، يحتاج في القضايا التفصيلية، في قضايا الحرب والسلم، في قضايا الاقتصاد، في الوقائع الخارجية، يحتاج إلى مشورة أهل الخبرة، ولا يجوز له أن يتخذ موقفا يجهل عاقبته ما لم يستنر به ما يقوله المتخصصون في كل مجال من هذه المجالات. عموما الحكم الولائي يا إخوان مستنده ليس آية ولا رواية، الحكم الولائي دائما مستنده تشخيص ولي الأمر. أسا كيف يشخص؟ هذا بحث آخر، كل المعصوم يشخص بطريقتي وغير المعصوم يشخص بطريقتي، لكن مستند الحكم الولائي هو تشخيص ولي الأمر، تشخيص من بيده ولاية الأمر، وموضوعه دائما يكون قضية خارجية، قد تكون شخصية وقد تكون عامة، يعني قد يحكم على شخص بعينه وقد يحكم على مجموعة أشخاص، يحكم على من بلغ سن 18 بحكم مثلا إجراء دورات عسكرية لأن الدولة الإسلامية بحاجة إلى التعبئة العامة، كل من عمره 18 فصاعدا عليه إلزاما أن يجري دورة عسكرية في المجتمع، وقد يحكم على كل أبناء المجتمع في وقت من الأوقات نتيجة الخطر الأمني مثلا، يحكم على كل أبناء المجتمع بعدم السماح لهم بالتجوال من الساعة الكذائية إلى الساعة الكذائية، لكن دائما دائرة الحكم الولائي هي قضية خارجية، والحكم الولائي من سنخ الإنشاء لا من سنخ الإخبار. الآن الفقيه عندما يفتي يخبر عن لوح التشريع في الحقيقة، بينما حكمه إنشائي. ها؟ القضائي؟ الولائي يكون إنشائيا ويكون موضوعه خارجي، ليس قضية حقيقية، ليس قضية طبيعية، وعليه فلا شك ولا ريب في أنه لا يكون من سلخ الأحكام الشرعية الأولية. نعم الفقيه عندما يحكم يحكم على أساس متبنياته الفقهية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية الأولية، لأن كثيرا من دوائر حكمه لا تكون منفصلة عن الشبهات الحكمية. أي الحكم الولائي سنأتي الآن بعد التوضيح بشكل واضح، نحاول أن نتلمس النسبة ما هي. فالحاكم الشرعي بهذا المعنى كثير من أحكامه، جزء من أحكامه يكون حكما استصلاحيا للمجتمع، يأمر بكذا ينهى عن كذا لأن في هذا فساد المجتمع، في هذا صلاح المجتمع، فهو يطبق حكما شرعيا كليا إلهيا، وهو أنه يجب حفظ الصلاح في المجتمع. جيد؟ فهو يرى الصلاح في الإجراء الكذائي فيأمر بالخير، يرى الفساد في الإجراء الكذائي فقد يحرم مباحا أوليا، قد يحرم مباحا أوليا لأن هذا المباح في هذا الظرف الخاص يؤدي إلى فساد من نوع خاص، وقد يمنع من واجب من الواجبات الإلهية لأنه صار مزاحما لمحرم على درجة أعلى من الأهمية، كما فعل مثلا كما فعل، لا أريد أن أقول هذا الإجراء هو الصحيح أو السليم أو لا، لتقريب الفكر، كما فعل السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما أوقف الحج هنا فيما يرتبط بالجمهورية الإسلامية نتيجة ظرف خاص، لأنه رأى في الذهاب إلى الحج كسرا لشوكة الحكم الإسلامي، لشوكة وكيان الدولة الإسلامية، فأوقفه لبعض السنين إلى أن ارتفعت هذه الحالة فعاود من جديد، عاود الحاكم الشرعي فتح الباب من جديد. فالحكم الاستصلاحي قد يكون معتمدا على حكم شرعي أولي في بعض الحالات، وقد يكون رافعا لحكم شرعي أولي لأنه تزاحم مع حكم شرعي أهم منه، فقد يكون الحكم الأولي إباحة والحكم الولائي في نفس الدائرة تحريم، لكن هذا ليس تعارضا، انتبهوا يا أخوان، بين الحكم الشرعي الأولي وبين ما أجراه الفقيه حتى يقال من أنت حتى تحرم ما أحل الله ورسوله. لا، هو يقول لو كان رسول الله هنا لفعل كذا، نفس ما أفعله. هذا معنى أنه يرى المصلحة في هذا، فهو يرى أن هذا الحكم من سنخ الأحكام الثانوية التي هي حاكمة على الأحكام الأولية ومقدمة عليها. وهذا لا يتحدد بدائرة خاصة يا إخوان. أنا رأيت لبعض المحققين كلام أن الأحكام الولائية قد تمنع من مباح أو قد توجب مباحا، لكنها لا مساس لها بالواجب والحرام، لا تتغير ولا تبدل فيهما. هذا كلام غير دقيق، غير صحيح، لأن التزاحم قد يدور بين مباح وغير مباح، وقد يدور بين واجب وغير واجب، وقد يدور بين حرام وغير حرام. لا فرق بين الإباحة والواجب والحرمة من هذه الجهة، كلها أحكام شرعية إلهية أولية. حتى الإباحة قد يكون ملاكها اقتضائي وقد يكون لا اقتضائيا، لكن على كل حال هي حكم شرعي إلهي واقعي. عندما نتكلم عن الإباحة الواقعية هنا، والتحريم أيضا كذلك، قد يكون شيئا في حد نفسه واجبا، قد يكون شيئا واجبا ولكنه يصير ببركة التزاحم يصير حراما أو لا يعود واجبا على الأقل، وقد يكون شيئا حراما ويصير جائزا بل واجبا في بعض الحالات حتى في غير دائرة الأحكام الولائية. إذا توقف إنقاذ الغريق، وهذا مثال عهدتموه في علم الأصول كثيرا، على التوسط في أرض لا يرضى صاحبها بالتوسط فيها، وما يهم يموت فلان أو لا يموت هذا الإنسان التقي الورع مثلا، لا شك ولا غيب أنه ليس فقط يجوز لنا أن ندخل في أرضه، يجب علينا أن ندخل في أرضه لإنقاذ النفس المحترمة. أو إذا توقف إنقاذه على استعمال وسيلة صاحبها لا يرضى باستعمالها، ويتوقف إنقاذ هذا الشخص على استعمال الخشبة الفلانية أو الشبكة الفلانية أو الآلة الفلانية لإنقاذه، القارب إذا أردنا أن ندخل وسط الماء، لا شك ولا ريب أنه يجب علينا أن ننقذه ونستعمل هذا، مع أنه ملكية محترمة مقدسة لصاحبها، إنسان قد يكون أيضا في حد نفسه إنسانا مسلما، قد يكون إنسانا مؤمنا بالمعنى العام، وقد يكون أيضا بالمعنى الأخص إنسانا مؤمنا، لأن هو يرى أن هذا كافر الذي لا يغرق مثلا، لا يرى من تكليف الشرعي لزوم إنقاذه، بينما نحن نعرفه إنسانا مؤمنا فيجب علينا إنقاذه. ها؟ وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس القضية مو بس في دائرة الأحكام الولائية، هذه قضية تزاحم تدخل يا إخوان، وتغيير الحكم من عنوانه الأول إلى عنوانه الثانوي. ولا يتوهم من كلامي أن كل أحكام ولي الأمر تكون أحكاما، كل أحكام ولي الأمر تكون أحكاما تزاحمية، لا ليس الأمر كذلك. كثير من الأحكام قد تكون أحكام استصلاحية، أحكام استصلاحية غير ملزم بها الإنسان، ولكنه يصير ملزما بها نتيجة. مثلا التجار الكبار في البلد هم فلان وفلان وفلان، هم الوحيدون الذين لديهم قدرة على إدخال البضائع إلى البلد، ومن الضروري لأهل هذا البلد سلعة معينة، وذولا ما يتعجبون بها ما يجيبوها، قد يلزمهم ولي الأمر بالإتيان بها. ها؟ وهكذا قضايا من هالقبيل، قد يكون يحتكر جنس من قبل التجار ليس من الأجناس التي ورد بنحو الحكم الشرعي الأولي المنع من حكرتها. طبعا بحث الاحتكار يحتاج إلى بحث خاص، أن الاحتكار يقيد بعناوين خاصة كما هو مشهور الفقهاء، أو لا يتقيد بعناوين، يتقيد بالوضع الاجتماعي الخارجي، وأن تلك أمثلة كانت لما أضر بالناس في حياتهم ومعاشهم. على كل حال ما نجد أن نستفيض كثيرا في هذا الجانب يا إخوان، أقول قد يمنع الحاكم الشرعي من حكرة جنس معين غير منصوص عليه في الشريعة بالنحو الحكم الأولي، لأنه صار احتكاره مجحفا جدا بالمجتمع، مجحفا جدا بالناس. على هذا الأساس نعرف أن الأحكام الشرعية وفي بعض الحالات يا إخوان، خل أكثر من هذا هم أوضح، قد يكون الحكم الولائي هو مجرد إجراء بارد بلا أي تصرف منه، للأحكام الشرعية الأولية، إدارة الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أخذناه في دائرة الحاكم الشرعي، في دائرة رئيس المجتمع، عندما يلزم ويردع ويكسر صليبا ويفعل كذا، هنا دوره فقط إجراء الحكم الشرعي الأولي، ليس أكثر من هذا. عندما يأمر بالجهاد أيضا دوره إجراء الحكم الشرعي الأولي الذي يقول بأن الجهاد واجب، غاية لمن هو شخص اجتماع العدد والعدة. وعلى هذا الأساس دائرة الأحكام الأولية ركنها الأصلي يا إخوان أنها أحكام استصلاحية للمجتمع الإسلامي تحت نظر الولي، قد تكون ناشئة من تشخيصه موضوع الحكم الشرعي الأولي، وقد تكون ناشئة مما يراه مصلحة، وقد يقتضي ذلك تقديم بعض الأحكام الأحكام الأولية على بعض الأحكام الأولية الأخرى في باب التزاحم، وهذا لا يتقيد بالصنف من أصناف الأحكام، إباحة، واجب، حرام، أي صنف من هذه الأصناف كان. بهذا اتضح أن الحكم الأولي من سنخ الأحكام يشبه الحكم القضائي بأنه حكم إنشائي لا إخباري، إنشاء حكما، ويشبه الحكم القضائي أيضا بأنه إنشاء حكم على قضية خارجية، خارجية وقد تكون شخصية. ها؟ ويفترقان ولائي، هسه راح أبين النسبة بينهما، ويفترق عن الحكم القضائي إذا أردنا أن نفرقه عنه، يفترق عن الحكم الولائي القضائي، لأن الحكم القضائي أيضا حكم ولائي. الآن عن الولائي بمعنى الحكومي هنا، لا الولائي بمعنى يشمل القضائي. يفترق عن الحكم القضائي بأنه لا ينظر في حل المنازعات وفصل الخصومات من هذه الجهة فقط، وإلا الحكم القضائي أيضا حكم ولائي، وكل الفقهاء استعملوا هذا المصطلح هناك، ولاية القضاء، الولاية على القضاء. لكن نحن حيث إننا نتكلم عن حكم الولائي الحكومة في مقابل قوة من قوى الحكومة وهي قوة القضاء، لا شك ولا ريب في أن الحكم القضائي هنا، لا شك ولا ريب في أن الحكم القضائي هنا يكون مباينا للحكم الحكومتي الذي نتحدث، الولائي الذي نتحدث عنه، فهو يشبه إلى حد كبير الحكم القضائي، لكن مساحة عمله تختلف عن مساحة الحكم القضائي. فنفس الرئيس في المجتمع إذا جاء وجلس مجلس القضاء، علي بن أبي طالب عليه السلام إذا جاء وجلس مجلس القضاء يصير حكمه حكم قضائي، فقد يحكم بنوعين من الأحكام نفس الشخص، قد يحكم بالثلاثة، قد يكون فقيه مرجع يصدر حكم أولي ورئيس المجتمع ويجلس أيضا للقضاء كما كان علي عليه الصلاة والسلام يفعل. فالفرق هنا مو بين الشخصيات الممثلة للأحكام الثلاثة، بل بين الأحكام اختلافها على المستوى الحيثي والجهتي. ولا شك أن أحكام ولي الأمر الذي وظيفته الأولى بعد علمه بالقانون الشرعي إجراء القانون الشرعي في الحياة الاجتماعية، لا شك ولا ريب في أن مستنده الأولي والأساسي هو الأحكام الشرعية الأولية، ما استنبطه بالأحكام الشرعية الأولية منها وعلى أساسها يستمد عندما يحكم بالأحكام الولائية. فهو عندما يأمر بشيء ويمنع عن شيء لابد وأنه يعتقد أنه شرعان هذا الشيء قابل لأن يؤمر به، قابل لأن ينهى عنه على مستوى الحكم الشرعي الكلي. فالحقيقة يا إخوان الحاكم الولي مجر للأحكام الشرعية، لمنظومة الأحكام الشرعية برمتها الواقعية والظاهرية الأولية والثانوية. التفتوا؟ فرقه عن الأحكام تلك أن حكمه إنشائي، تلك إخبارية عن واقع ولوح التشريع، هو حكمه حكما إنشائيا إجرائيا في خطوة متقدمة على تلك الأحكام. لا يمكن أن نقول بأنه يتخذ إجراء ولا يكون على الأقل بحسب نظره منضوي تحت عنوان شرعي من العناوين الشرعية الأولية، هو مصداق لحكم شرعي أولي ولو في ظرف العنوان الثانوي، ولو في ظرف التزاحم، ولو في ظرف عنوان الضرر، ولو في ظرف عنوان العسر والحرج. التفت لهذه النقطة، وعلى هذا الأساس واضح أن النسبة بين أحكامه وتلك الأحكام من هذه الجهة تصير عموم خصوص مطلق. وأحب أن أنبه في ختام هالحديث الذي اختصرته وإن فصلت فيه شيئا ما، أن سنخ الأحكام الولائية والقضائية وإن قلت إن النسبة بينها وبين تلك عموم خصوص مطلق، لكن هذا لا يفهم منه يا إخوان، لا يتصور الإخوة أن المقصود أن سنخ الأحكام القضائية والولائية هي من نفس سنخ الأحكام الشرعية الأولية وأنها تستوعب بعض أفرادها دون البعض الآخر. لا، ليس مرادي هذا. إذا كان المراد هذا فلننفي هذه النسبة من أساسها يا إخوان، نقول النسبة بينهما هي التباين أصلا بهذا المعنى إذا أردتم هذا المعنى. ليش؟ لأن الأحكام القضائية والولائية من سنخ الإنشاء، بينما تلك الأحكام من سنخ الإخبار. التفت؟ وأنا عندما ارتضيت قبل قليل في باب الأحكام القضائية أنا أقول النسبة عموم وخصوص مطلق، وهنا في باب الأحكام الولائية لا محالة النسبة بينها وبين الأحكام الشرعية عموم وخصوص مطلق بهذا المعنى، لا بمعنى أن الموضوع واحد، بل بمعنى أن دائرة الأحكام الولائية لا ترتبط بوجه من الوجوه بكل الأحكام الشرعية، بل هي تطبيق لبعض الأحكام الشرعية الأولية، لبعض الأحكام الشرعية الأولية. وإلا فقولوا وبضرس قاطع بأن النسبة بينهما على مستوى الموضوع وسنخ الموضوع والتباين، لأن ذاك من سنخ الأحكام الإخبارية وهذا من سنخ الأحكام الإنشائية، سواء كان قضائيا أو كان أحسنتم بحسب اللحاظ نستخرج النسبة. ولا يفوتني أن أقول يا إخوان بأن جملة من البيانات التشريعية على لسان النبي الأعظم وعلى ألسنة الأئمة عليهم السلام كانت من سنخ الأحكام الولائية، وقد اختلط الأمر على بعض المحققين فحاولوا أصلاً أن يستنبطوا منها أحكاما شرعية كلية. خب الرسول ألم يحرم الرسول في بعض غزواته منع فضل الماء والكلاء؟ ألم يحرم الرسول في بعض غزواته وسنيه أكل لحم الحمر الأهلية التي هي بنحو الحكم الشرعي الأول محللة الأكل؟ ألم يرفع الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بعض أصناف وأنواع الخمس في سنته هذه سنة 220 في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المعروفة والتي زعم بعض المحققين ابتلاءها بالإرباك إلى حد أن يسقطها عن الحجية وهي ليست كذلك؟ هناك جملة وكثير من الروايات، طبعا لا أدعي أنها كثيرة بكثرة كاثرة بحيث تساوي الأحكام الشرعية الأولية، لا، تبقى قليلة بالقياس إلى البيانات التي صدرت مبينة للأحكام الشرعية الأولية. هناك مساحة واسعة يا إخوان من البيانات للنبي والأئمة هي بيانات منه بما هو ولي المجتمع وحاكم المجتمع، وقد لا تكتسب هذه البيانات صبغة تأبيدية، غالبا هي ليست كذلك، لا يستنبط منها حكم شرعي أولي إلا في هذا الظرف الذي كان. يعني ما نستطيع أن نقول لأن النبي حرم في السنة الفلانية نتيجة قلة الحمر الأهلية حرم أكل لحم الحمر الأهلية لكي لا تذبح لكي تبقى في المجتمع، ما نستطيع أن نقول بأنها حرام دائما. نعم يستضيء ويستنير الفقيه بإجراء الرسول أنه يمكن الحكم ولائيا بالتحريم في الظرف المناظر والمماثل للظرف الذي حرم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضابطة منطقية لا يوجد، القضية تنظر ما يستصلحه ولي الأمر. طبعا المعصوم استصلاحه معصوم وغير المعصوم استصلاحه غيره معصوم، قد يصيب وقد يخطئ، كما أنه في الحكم الشرعي الأولي المعصوم يبين حكما شرعيا أوليا معصوما، بينما غير المعصوم يستنبط استنباط. القضية مو بس مربوطة في باب الرئاسة أن الاستنباط والإجراء يكون غير معصوم، حتى الآن المراجع لا أحد يدعي أن رسالته العملية هي الحكم الشرعي الواقع. هنا نحتاج إلى دقة وعمق الفقيه. نقول لا شك ولا ريب أن الظهور الأولي للبيان التشريعي كتابا وسنة، الظهور الأولي هو أنه يبين قضية شرعية إلهية أولية، ماكو شك في أن الظهور الأولي هو هذا. طبعا ماكو دليل شرعي يقول بأن النبي إذا تكلم فهو يتكلم بحكم شرعي أولي، أقول ظهور أولي، ولو من باب أن غلبت أن ما يبينه النبي والأئمة عليهم السلام هي أحكام شرعية أولية، ولو من هذا الباب الظهور الأولي على مستوى غلبت ما يبين هو هذا الأصل الأولي، هذا المقصود من الأصل. يعني أنا أقول الأصل هنا مو أصل لفظي ولا أصل عملي، ماكو عندنا آية قرآنية تقول بأن النبي إذا بين حكما فهو حكم شرعي أولي، كل ما هو موجود ما آتاكم الرسول فخذوه سواء كان أولي أو ثانوي، سواء كان إخباري أو إنشائي، سواء كان في باب المشاجرة أو في غير باب المشاجرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن فعلى هذا الأساس الأحكام من سلخ الولائية تبقى أحكام استثنائية عادة، وعادة يا إخوان يكون في مورد الأحكام الولائية حكم أول شرعي واضح مبين إما كتابا أو سنة، فيكون واضحا أن هذا الحكم الذي اتخذه النبي في واقعة معينة في زمان أو الإمام المعصوم في مكان معين واضح أنه خروج عن تحت القاعدة الشرعية الأولية، بالتحريم أكل لحم الحمر الأهلية، هو واضح أن عندنا بيان شرعي يدل على حليتها، فتحريمها في خصوص هذا الزمان في خصوص هذا المكان لا شك ولا ريب أنه يخضع لميزان خاص غير الميزان العام الذي يخضع له الحكم الشرعي الأولي، فهو حكم شرعي ثانوي يقدم على الحكم الشرعي الأولي في ظرفه. وعلى هذا الأساس وهنا يحصل خلط طبعا بين الأحكام الشرعية الولائية وبين باب النسخ، أشرتم إليه، أنا ما أحببت أن أدخل في تفاصيل عمق القضية لأننا مو هدفنا الدخول في هذه الجوانب. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه قد يقع الخلط ويحتاج الفقيه إلى مهارة لكي يبين الفرق بين الأحكام الشرعية الأولية وبين الأحكام الشرعية الولائية، وإن كان في غالب الحالات يمتلك الفقيه دليلا شرعيا أوليا واضح أن هذا خروج عن الدليل الشرعي الأولي، فيعرف الفقيه أن هذا ليس من باب الناسخ، يعرف أن هذا من باب الواقع الخارجي. وغالبا ما تكون الإجراءات الولائية في نفس النص محتفة بقرينة تدل على أنها إجراء أولي، مثل قضية على أنها إجراء ولائي، مثل قضية الصحيحة الطويلة لعلي بن مهزيار التي تروى عن الإمام الكاظم عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هناك أي أحسنته، هناك يوجد إشارة في سنتي هذه سنة 220 لسبب أكره أن أبينه وإلى ما هنالك. غالبا البيان الشرعي الولائي يحمل لمسة الولائية وهو واضح من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا لولا أننا